بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن ابن أبي عمار عن عبد الله عن عبد الله بن بابيه عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس. فقال: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الطريق الأول لحديث يعلى ابن أمية، وهو الحديث الثاني في الباب. وسبق حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وحديث عائشة متفق عليه، قرأنا طرقه الثلاث في الدرس الماضي، وأورده مسلم بألفاظ متعددة متقاربة، منها ما ثبت عن عروة عن خالته عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين، ثم أتمها في الحضر، فأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى. وكذلك ختم الباب بقول الزهري لشيخه عروة، قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم في السفر؟ فقال عروة رحمه الله تعالى: إنها تأولت كما تأول عثمان. والمراد بالتأويل ها هنا إخراج دلالة الحديث عن ظاهره إلى دلالة بعيدة. هي روت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر، بل روت أن الله فرض الصلاة أول ما فرضها حين فرضها في الإسراء والمعراج، فرضها ركعتين ثم أتمها في الحضر، أي الثنائية. فرض الله تعالى الفجر ركعتين، وفرض المغرب أول ما فرضها ثلاث ركعات، كما وقع التصريح به في رواية عند ابن خزيمة وابن حبان، وستأتينا إن شاء الله تعالى من حديث ابن عباس، وهو الحديث الثالث في الباب. وأما الزيادة التي كانت في الحضر فهي في الرباعية، صلاة الظهر والعصر والعشاء، فزيادة في الحضر. قالت: فأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى، الصلوات المقصورات بقيت على حالها حين فرضها الله. وذكرنا أن خلافا بين الفقهاء في حكم القصر، هل هو عزيمة أم رخصة؟ وظاهر أثر عائشة أو قول عائشة الذي هو حكم الذي له حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم أن القصر عزيمة، والناظر إلى فعلها يجد أن القصر رخصة، ولكن لأنها تأولت فلا يمنع أن يكون القصر عندها عزيمة، ولولا هذا التأول لولا قيام المقتضي لتأولها لبقي الأمر على حكمه الأصلي إبقاء ما كان على ما كان عليه. حديث عائشة تكلمنا عليه وذكرنا أن تأولها كان بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حجت نساؤه أمرهن أن يلزمن الحصر وأن يدعن السفر، فلما قام المقتضي الراجح لسفرها عندها في الإصلاح بين الصحابة عندما وقع بينهم الخلاف سافرت ضرورة وألغت الآثار والرخص الشرعية المترتبة على سفرها، بما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها وسائر صويحباتها من أزواجه صلى الله عليه وسلم بأن يلزمن الحصر، فلم ترتب أثرا على هذا السفر، فهذا هو تأولها. وهذا يغلب في مثل هذه الصورة في حقهن خاصة أن يكون المنهي عنه شرعا كأنه معدوم حسا، ثم دل الكتاب والسنة على مشروعية القصر، ولكن الآية في فهمها إشكال، فأوردها مسلم من طريقين، ومدار الطريقين على ابن جريج، وابن جريج مدلس، وكان تدليسه وعراء، وابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج الأموي مولاهم المكي، ثقة فقيه كان يرسل ويدلس. وأورد مسلم حديث يعلى من طريقين عن ابن جريج عن ابن أبي عمار وهو عبد الرحمن ابن عبد الله المكي الملقب بالقص وهو ثقة، عن عبد الله ابن بابي وهو مكي أيضا ويقال فيه ابن بابي وابن بابا وهو أعجمي، وضبط الاسم الأعجمي أمره واسع، عن يعلى ابن أمية وهو يعلى ابن أمية ابن أبي عبيدة ابن همام التميمي حليف قريش صحابي مشهور، وهو الذي يقال فيه يعلى ابن منية، فأمية أبوه ومنية أمه، يقال فيه يعلى ابن أمية ويعلى ابن منية، وإذا قلنا ابن منية لابد من إثبات ألف ابن، لأن إسقاط ألف ابن تكون بين علمين ويكون بعد الابن ذكر الأب، أما إن نسب الرجل إلى جده أو إلى أمه أو إلى جدته أو إلى جد بعيد أو إلى لقب لأبيه، فحينئذ تثبت ألف ابن. وها هنا قال عن يعلى ابن أمية فذكر يعلى أنه تذاكر هو وعمر رضي الله تعالى عنهما حول فهم آية، وهذه الآية وقع فيها خلاف أعني في تأويلها، فيقول يعلى: قلت لعمر بن الخطاب: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال: فقد أمن الناس. وظاهر الآية أن القصر مشروط بالخوف، والآن أمن الناس وعليه، فإن القصر حال الأمن ليس بمشروع، ويجد المسلمين مع رسولهم صلى الله عليه وسلم وبعده يقصرون حال الأمن، فهذا فيه إشكال، وفي هذا فائدة في أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يستشكلون. وقد قال القرافي رحمه الله: أول مراحل النبوغ في العلم الاستشكال، فإن استشكلت حصلت الفهم، فبداية الفهم في العلم أن تستشكل، فالاستشكال حسن مليح، ولكن لا يجوز أن تقرر أحكاما بناء على استشكالك، والواجب أن تذاكر أقرانك أو من هم فوقك في العلم، فإن صدقت الله رفع الله عنك الإشكال وعلمك، ولأن تكون كلمتك مع سائر كلمة المسلمين خيرا من أن تنفرد بقول، ولا سيما إن كان المستشكل في بدايات الطلب، فمن حقه أن يحفظ استشكاله، ومن حق الذي يلقي عليه الاستشكال أن لا يستهجنه، وأن يوجهه، وأن يبين الوجه الصواب فيه من غير استنكار على قائله. فالمستشكل لا يتعجل، والذي يسأل من أهل العلم عن الاستشكال لا يستنكر، فلا يتعجل المستشكل في تقرير حكم، والذي يسأل يرفع الإشكال بعلم وفهم وتوجيه. فعمر أتى الأبواء أتى البيت من بابه ورفع الإشكال بنتيجته، ووصل إلى الحق بأن سأل أعلم الناس بالآية، وهو الذي أنزلت عليه. فعمر استشكل أيضا، فقال عمر مجيبا على استشكال يعلى، قال: عجبت مما عجبت منه، وقع عندي إشكال كما وقع عندك إشكال، وأنا ذكرت هذا الإشكال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وهذا النص مجمل يمكن أن يستفاد منه أن القصر رخصة ويمكن أن يستفاد منه بأن القصر عزيمة، فمن نظر لقوله فاقبلوا فهو فعل أمر، والأمر يدل على الوجوب، فيستفاد منه حينئذ أن القصر عزيمة، وأن المسافر إن لم يقصر يأثم، لأن النبي أمر بأن نقبل صدقة الله. ومن غلب معنى الصدقة فقال الصدقة تكون في منة وفي فضل وفي رخصة، فمن غلب معنى الصدقة مال إلى أن القصر رخصة وسنة وليس بعزيمة ولا بواجب. الآية اختلف أهل العلم أيضا في توجيهها، فمنهم من استدل بها على أن القصر رخصة فقال قال الله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ورفع الجناح أي رفع الإثم، ورفع الإثم مقتضاه أن يكون القصر سنة وليس بواجب، رفع الله عنكم الجناح من أن تقصروا من الصلاة. وأما القائلون بأن القصر عزيمة فلم يقبلوا هذا التوجيه، وقالوا استقرأنا لا جناح في كتاب ربنا فوجدناها مذكورة مع الفرض واللازم ومع العزيمة أيضا، فلفظة لا جناح لا يلزم منها أن يكون القصر رخصة، وذلك في قوله سبحانه إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فالله عز وجل يقول عن السعي بين الصفا والمروة فلا جناح، ومن المعلوم أن السعي بين الصفا والمروة من الأركان أو من الواجبات، والقول بسنية السعي قول مهجور وضعيف وليس بصحيح. فيا من استدللتم بقوله فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة على أن القصر سنة ورخصة وليس بعزيمة، ما بالكم لم تقولوا بذلك في موطن آخر ورد في كتاب الله حول السعي بين الصفا والمروة. وأما توجيه الآية على القصر فسياق الآية يظهر منه أن القصر مشروع إن علق بوجود الخوف وحال الأمن، فإن القصر ليس بمشروع، وهذا هو سر استشكال يعلى، وهو الذي من أجله سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد فيما أخرج ابن جرير في تفسيره تحت هذه الآية من طريق سيف بن عمر التميمي عن أبي روق عن أبي أيوب عن علي رضي الله تعالى عنه قال سأل قوم من التجار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا نضرب في الأرض فكيف نصلي، فأنزل الله عز وجل فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ثم فتر الوحي، ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم في حالة الخوف صلى، ثم أنزل الله عز وجل بعد صلاته في حالة الخوف قوله سبحانه وتعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. فهذا الحديث إن صحت هذا السبب، سبب النزول، رفع الاستشكال من أصله، لأن الآية التي نزلت وليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة كانت في القصر، ثم إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا كانت في الخوف، فالاستشكال يزول من أصله، لكن سبب النزول هذا ضعيف، فيه الإخباري سيف بن عمر التميمي وأبو روق، وكلاهما ضعيف لم يثبت. وقد ذكر ابن جرير على إثره فقال: وهذا تأويل حسن مليح، لكن ورد على إثر هذه الآية قول الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، وذكر صلاة الخوف. قال: لو كان الأمر كما ورد لكانت الآية لنزل قول الله تعالى بعد فطور الوحي بعد إتمام المعنى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فتم المعنى، ثم حال الخوف نزل: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم منهم طائفة معك، ولم يقل وإذا كنت فيهم، فاستشكل وجود الواو في قوله وإذا كنت فيهم، فدل وجود الواو في قوله وإذا كنت فيهم ثم ذكر صلاة الخوف، دل هذا على أن قوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إنما هو متعلق بالقصر لا بالخوف، ومنها هنا كان إشكال يعلى وهو الذي استشكله عمر. فلو صح سبب النزول لكانت الآية إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، ولم تكن وإذا كنت فيهم، على أنها شيء آخر يغاير حال القصر. فبما أن سبب النزول لم يثبت وأن استشكال يعلى ثابت وكذلك استشكال عمر، فحق لعمر أن يسأل، وهم أعلم منا باللغة ومقاصد الشرع، ولذا سأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والظاهر من فهمهم لقوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا أن المراد بالقصر أي في عدد الركعات، والقصر أصبح مصطلحا شرعيا معروفا على الألسنة كالجمع، ومن ناحك في تفصيل الجمع فإن أردنا أن نماحكه في تفصيل القصر لقد دخنا وأصبحنا ندور في فلك لا أول له ولا آخر. فالجمع والقصر مصطلحان شرعيان، ولذا لما صلى النبي ركعتين قام ذو اليدين وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أقصرت الصلاة؟ فكان القصر مصطلحا شائعا آنذاك. ولذا أرجح الأقوال في تفسير قوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة أن المراد بالقصر تخفيف عدد الركعات وليس تخفيف هيئة الركوع والسجود والإيماء بالركوع والسجود، وأن القصر في طريقة الصلاة وفي كيفية الصلاة، وإنما المراد بالقصر قصر عدد الركعات. ولذا يبقى الإشكال صحيحا، فلو كان الإشكال في هيئة الصلاة وطريقة هيئة الصلاة لما استشكل يعلى ولما استشكل عمر رضي الله تعالى عنه. والمراد بقوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا أي أن يغلبكم الذين كفروا في الصلاة، كما قال الله عز وجل على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. والمراد أن يفتنهم أي أن يغلبهم وأن يظهر عليهم. فإشكال فقد أمن الناس حاصل، لأن القصر هو قصر الصلاة في عدد الركعات وليس القصر في هيئة الصلاة. وهذا في الحقيقة نستفيد منه أشياء. تستفيد منه أن الظاهرة من نصوص الكتاب والسنة حجة، ففهم لماذا استشكل عمر ويعلى، فهموا من الظاهر تعليق القصر على الشرط. وأن الظاهر لا يلغى إلا إن جاء دليل يدل على خلافه أو جاء دليل يوسع الصورة التي وردت فيه. فالأصل في اللفظ الظاهر أن يبقى على ظاهره ولا نتحول عنه إلا بدليل خاص أو إن قام ظاهر أقوى منه. فقال عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال عمر، فقال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني، ما ورد عن الصحابة أمرنا نهينا فرض الله، وما ورد عن الصحابة في أسباب النزول، هذا كله له حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما الصحابي يقول أمرنا نهينا فرض الله الصلاة، من الذي أمرهم ومن الذي نهاهم؟ النبي. فرض الله الصلاة على من؟ على النبي. ومن المعلوم أن أصحاب الصحيحين عمدوا في صحيحيهما إلى الأحاديث المرفوعة إلى رسول الله دون الموقوفات والمقطوعات وورود الموقوف عن عائشة في الباب. وهذه المذاكرة بين يعلى وعمر، وقد وردت في فهم آية وذكر النبي صلى الله عليه وسلم القول الحزم فيها. فهذا كله ما ورد عن الصحابة في أسباب النزول، ما قاله الصحابة أمرنا ونهينا فرض الله كذا وكذا، هذا موقوف له حكم الرفع، وأكثر منه أصحاب الصحيحين في صحيحيهما، فهما ذكرا المرفوعة صراحة وذكرا في صحيحيهما أيضا ما له حكم الرفع. فقال صدقة تصدق الله بها عليكم، صدقة تصدق الله بها عليكم. الصدقة التي تصدقها الله عز وجل علينا أقسام. من المعلوم أن التكليف لا ينفك عن المشقة، ذلك لأمرين: الأول أن التكليف فيه إلزام، والإلزام مهما كان خفيفا أو ثقيلا فإن فيه نوع مشقة على النفس. ثانيا، التكاليف الشرعية مثل الصلوات تكاليف مربوطة بأوقات وتتكرر بدخول الأوقات، فهي سهلة في ذاتها، فيها نوع مشقة بتكرارها. والتكليف الذي فيه إلزام وتكرار ليس هو موضع الرخصة، ولذا الصلاة من حيث القصر والجمع وسائر الرخص لا تكون الرخص ولا تكون صدقة الله بمجرد أنه أمر أو أنه علق الأمر على نصاب أو على دخول أو على رؤية هلال رمضان أو على الأوقات الخمس، فهذا النوع من المشقات لا تشمله صدقة الله، وإنما إن زادت المشقة زيادة عن المعتاد وكاد أن ينقطع المكلف عن الاستمرار في العبادة بسبب مشقة زائدة، فإن هذا هو موضع صدقة الله سبحانه وتعالى. فالمسافر إن لم يقصر أو يجمع فقد ينقطع عن الصلاة، وكذلك إن لم يرخص له بالفطر فقد ينقطع عن الصوم. فمتى دخلت مشقة زائدة عن مجرد التكرار والإلزام، إذا دخلت مشقة زائدة عن مجرد التكرار والإلزام فهذا هو مناط التصدق، وهذا هو مناط الرخصة التي رخص الله سبحانه وتعالى بها. ورخص الله تعالى صدقة الله على عباده بالتخفيف على ستة أنواع، بل استدرك العلائي فذكر نوعا سابعا، وهذه الأنواع الست: النوع الأول تخفيف إسقاط كسقوط الجمعة والحج والجهاد عن النساء والعبيد. النوع الثاني تخفيف تنقيص وهو قصر الصلاة. والنوع الثالث تخفيف إبدال كإبدال الغسل والوضوء بالتيمم وإبدال القيام بالقعود وإبدال الصيام بالإطعام. والنوع الرابع تخفيف تقديم كتخفيف الجمع بين الصلاتين تقديما وتقديم الزكاة على الحول وكتقديم الكفارة على الحنس. والنوع الخامس تخفيف تأخير كتخفيف الجمع بين الصلاتين تأخيرا وكتأخير صيام رمضان للمسافر والمريض. والنوع السادس تخفيف ترخيص كترخيص شرب الخمر لمن غص بلقمة ولم يجد ماء أو شرابا حلالا يسلكها به. وزاد العلائي تخفيف تغيير وذكر كتغيير نظام الصلاة للخائف. ف فإن الخائف يصلي صلاة على خلاف الصلاة المعتادة. فهذه أنواع الصدقات التي يدخل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم وعليه. يظهر أن صدقة الله تكون رخصة طارة وتكون عزيمة تارة، وتدلل على أن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تجتنب نواهيه. فالرخص والصدقات التي تصدق الله بها علينا ليست كلها واجبة، ليست كلها عزيمة، وليست كلها رخصة. فهذا الحديث لفظ مشترك يحتمل هذا وذاك، فنحتاج حتى نعرف الصواب من خلاف العلماء نحتاج أن ننظر إلى القرائن التي تختلف بالقصر خاصة. وأما صدقة الله سبحانه وتعالى فهي عظيمة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم، يفيد أن الإخبار عن الله عز وجل بالإحسان والفضل أمره واسع. ففي معنى قول الله صدقة تصدق الله بها عليكم في من معناه أو في معناه ويلحق به أن تقول هذا من فضل الله علينا، أو تقول اللهم أفضل علينا، أو تقول اللهم أحسن إلينا، فتفضل الله علينا بأن عرفنا بنفسه وعرفنا بدينه. فهذه العبارة لا حرج فيها، وهي في معنى صدقة تصدق الله عليكم، أفاد ذلك الشيخ محمد ابن إبراهيم في فتاويه. بقي أمر قبل أن نتحول إلى الطريق الثاني، وهو حكم أن تقول اللهم تصدق علينا. فهل هذا مشروع أم ممنوع؟ منعه بعضهم، وقد ذكر ذلك النووي رحمه الله في كتابه الأذكار، فقال أن النحاس في شرح أسماء الله الحسنى ذكر عن بعض العلماء أنه كره أن يقال تصدق الله عليك، قال: لأن المتصدق يرجو الثواب، الذي يتصدق يرجو الثواب، فلما تقول تصدق الله عليك اللهم تصدق علينا فهذا ممنوع في حق الله. وهل يلزم ممن تصدق أن يرجو الثواب؟ وهل الله عز وجل في صدقته علينا يرجو الثواب منا؟ حاشاه. الله جل في علاه يتصف بصفات الجلال والجمال والكمال، وكل الخلق بحاجة إليه، فهو سبحانه ليس بحاجة إلى أحد. يقول الإمام النووي رادا على ما نقله النحاس، قال: هذا الحكم خطأ صريح وجهل قبيح، والاستدلال أشد فسادا. وفي مصنف ابن أبي شيبة عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يكره أن يقال اللهم تصدق علينا، قال: ولكن ليقل اللهم أمن علينا. وقوله صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فيها دليل على جواز أن يقول الرجل صدقة تصدق الله عليك، اللهم تصدق علينا، اللهم ارحمنا، اللهم. هذه الكلمات التي فيها معنى الصدقة أمرها واسع إن شاء الله تعالى. نأتي للطريق الثاني لحديث يعلى رضي الله تعالى عنه.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا يحيى عن ابن جريج قال: حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار عن عبد الله بن بابين عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: بمثل حديث ابن إدريس.
هذا الطريق أفاد الأشياء. ولو سأل سائل فقال لماذا أورد مسلم هذا الطريق، فماذا، ما هو الجواب، ما هي الفوائد من إيراد مسلم لهذا الطريق؟ تأملوا لي. ابن أبي عمار نسب لجده، نسبه عبد الله بن إدريس فيما روى عن ابن جريج، قال عن ابن جريج عن ابن أبي عمار. من الذي تابع عبد الله بن إدريس في هذا السند في روايته عن ابن جريج؟ من الذي روى عن ابن جريج هذا السند؟ يحيى ابن سعيد القطان. فيحيى ابن سعيد القطان عرفنا من هو ابن أبي عمار. فعبد الله بن إدريس في روايته عن ابن جريج قال عن ابن أبي عمار، لم يسمه وإنما نسبه إلى جده. ولكن يحيى بن سعيد القطان قال عبد الرحمن ابن عبد الله، فذكر لنا اسمه واسم أبي. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الأهم من هذا أن ابن جريج في الإسناد السابق في رواية عبد الله بن إدريس عنه قال عن ابن جريج عن ابن أبي عمار، وابن جريج مدلس، وقد وقعت عنعنات للمدلسين لأصحاب الصحيحين، وقد عرف أصحاب الصحيحين بالسبر والنظر في الطرق الأخرى متى عنعن هذا المدلس ومتى لم يعنعن، ولم يذكروا في كتبهم البخاري ومسلم، لم يذكروا في صحيحيهما من روايات المدلسين إلا الروايات الصحيحة التي لم يقع فيها ذكر الضعفاء. ولذا قالوا عن عنات المدلسين في الصحيحين تحمل على الاتصال. هذه كلمة أن تذكر سهلة، لكن أن تفصل بمفرداتها وأن تأتي بكل عنعنة من خارج الصحيح بما يثبت السماع وعدم حذف واسطة بين المعنعن والمعنعن عنه يحتاج إلى جهد عظيم وجهد كبير. ولذا انتقى مسلم والبخاري أسانيد صحيحيهما من كم هائل وعدد كبير جدا من الأسانيد والرواة. والذي يطعن في الصحيحين لا يفهم منهج أصحابهما، والهجمة اليوم شرسة على الصحيحين، وللصحيحين مهابة، ولا يسقط هذه المهابة إلا مغتر بنفسه ممن لم يفهم هذه الصنعة ولم يفهم قواعدها ولم يعرف منهج أصحاب الصحيحين. فوالله الذي لا إله إلا هو إن ضياع البلاد أهون من الطعن في صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالناس تطعن في أحاديث الصحيحين وقد تواطأ العلماء، بل ألوف العلماء تواطؤوا على حجية ما في الصحيحين، والأصل ما في الصحيحين صحيح سوى أحرف يسيرة تكلم أهل الاختصاص بها وهي معدودة معروفة لا تقدح في أصل صحة الحديث. ولذا قال إمام الحرمين وغيره لو أن رجلا حمل صحيح البخاري في يمينه وصحيح مسلم في شماله وقال زوجتي طالق إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال جميع ما في هذين الكتابين فإن زوجته لا تطلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال جميع ما في هذين الكتابين. أفادت هذه الرواية أن ابن جريج قال حدثني، الرواية الأولى قال عن ابن جريج مدلس، ويدلس عن متروكين وعن ضعفاء وعن مجهولين، وكان يجلس خاصة في مجالس المذاكرة ومجالس امتحان الطلبة، والذي يتتبع أخباره في التدليس يجد أن له أنواعا من التدليس، فكان مسلكه وعراء. ولذا مسلم رحمه الله رفع التفرد عن عبد الله بن إدريس بهذا السند، فذكر متابعة يحيى بن سعيد القطان، ومسلم في هذا السند رفع تدليس ابن جريج فذكر تصريحه بالسماع من شيخه الذي روى عنه، وهو عبد الرحمن ابن عبد الله ابن أبي عمار. فهاتان فائدتان مهمتان لإيراد مسلم رحمه الله لهذا السنة. بقيت فائدة مهمة، وهي مسلم لم يسق لفظ حديث يحيى ابن سعيد القطان. ماذا قال؟ تأملوا معي. لما قال قلت لعمر ابن الخطاب بمثل حديث ابن إدريس، قال بمثل حديث ابن إدريس. فيا ترى الآن نحن بحاجة أن نعرف لفظ من؟ بحاجة أن نعرف لفظ يحيى ابن سعيد القطان. مسلم في منهجه يقول تارة بمثل حديث فلان، وتارة يقول بنحو حديث فلان، وتارة يقول زاد ونقص، وهذا نادر عنده. وهذا اللفظ الذي لم يسق مسلم الحديث، لفظ الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند في الجزء الأول صفحة 36، ومن طريقه أبو داود في السنن برقم 1199، من طريق يحيى بن سعيد القطان به، يعني عن ابن جريج قال حدثني عبد الرحمن عن عبد الله ابن بابي عن يعلى ابن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب اقصار الناس الصلاة اليوم، وإنما قال الله عز وجل إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد ذهب ذلك اليوم. فقال عجبت مما عجبت منه، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. لو قارنا اللفظ الذي أبهمه مسلم الذي لم يسقه، اللفظ الذي لم يسقه مع اللفظ الذي ساقه، لقلنا كان ينبغي أن يقول نحوه أو مثله. مثله. الخلاف في قول يحيى، قال يحيى قلت لعمر اقصار الناس الصلاة، اختلف اللفظ لكن المعنى واحد، كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالحرف، وهو والعبرة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال اقصار الصلاة اقصار الناس الصلاة اليوم، وإنما قال الله عز وجل إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد ذهب ذلك اليوم. هذا يختلف مع ما ساقه مسلم، لكن ليست العبرة هذا، العبرة بما؟ العبرة بما رفعه عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي قاله عمر فيما رواه عبد الله بن إدريس عن ابن جريج هو عين ما رواه يحيى ابن سعيد القطان عن ابن جريج، ولذا قال مسلم رحمه الله بعد أن أشار لطريق يحيى قال بمثل حديث ابن إدريس. لماذا خص ابن إدريس؟ لماذا لم يقل غير ابن إدريس؟ لماذا لم يقل مثلا بمثل حديث وذكر واحدا من شيوخه؟ كم شيخ لمسلم في الإسناد الأول؟ كم شيخ لمسلم؟ أربعة شيوخ. من يسمي الأربع شيوخ؟ أربع شيوخ من هم؟ ما لكم؟ تفضل. أبو بكر أبي شيبة، أبو قريب ما اسمه؟ محمد بن علاء الهمداني، ثقة حافظ، زهير بن حرب النسائي، وإسحاق بن إبراهيم ابن راهوي. دائما ابن راهوي يقول أخبرنا، دائما إسحاق بن إبراهيم يقول أخبرنا. لذا قال إسحاق أخبرنا، يقول مسلم، وقال الآخرون حدثنا عبد الله بن إدريس. وهذا يفيد في إسحاق الذي يبهم في صحيح البخاري، يقول البخاري حدثنا إسحاق ولم يسمي أباه. فإذا رأيتم إسحاق وقال حدثنا يستثنى ابن راهوي مباشرة، فنبحث عن ممن اسمه إسحاق غير ابن راهوي. فدائما إسحاق يقول أخبرنا. وإذا نظرتم في مسنده، القطعة المطبوعة منه محفوظة في دار الكتب المصرية، وهو قطعة لا بأس فيه من المسند، فكل أدوات التحمل بينه وبين الشيوخ يقول أخبرنا. إذن لماذا قال بمثل حديث ابن إدريس؟ لأن هذا الإسناد مع الإسناد الذي قبله أين يلتقيان؟ أين يلتقيان؟ ابن جريج، ثم يقع التفرع من الراوي عن ابن جريج. فالإسناد الأول عبد الله بن إدريس، والإسناد الثاني يحيى بن سعيد القطان. قال بمثل حديث ابن إدريس، يعني ساق يحيى لفظ الحديث، لفظ الحديث، لفظ الحديث، انتبه، قال ساق مسلم لفظ الحديث المرفوع بمثل ما ساقه عبد الله بن إدريس. وهذه دقة متناهية للإمام مسلم في صحيحه، مسلم دقيق جدا. نأتي إلى حديث ابن عباس. الظاهر أننا نحتاج، ولا سيما مع قدوم الصيف، نحتاج أن نطول الدرس، نحتاج أن نطول الدرس، يعني نجعل مثلا درس نأخذ وقتا بعد العشاء في الشتاء، وأظن أننا مقبلون على التوقيت الشتوي، فمتى وقته شتويا زدنا ساعة في الدرس إن شاء الله، حتى نكسب أكبر وقت، وحتى إن شاء الله أسأل الله رب العرش العظيم ألا يميتنا حتى من الصحيح، أسأل الله ألا يميتنا حتى من الصحيح. فنأخذ ساعة بعد العشاء، ما أدري هذا أمر طيب، من لم يستملح ذلك من الحاضرين؟ يعني ليس طويل. وكان يقول كثير من الصحابة فيما أسند صالح ابن الإمام أحمد عن أبيه، كان يقول، وأورد ذلك عن جمع من التابعين وعن بعض الصحابة، ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح، قالوا الشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فقامه وقصر نهاره فصامه، فهو ربيع لنحو طلبة العلم، نستفيد إن شاء الله تعالى من طوله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إن شاء الله تغيرنا بس درس السبت الجمعة.
إن شاء الله.
إذا بدنا نطول الجلسة.
أبشر حتى نجعله أيضا بعد العشاء. إن شاء الله. في البخاري.
بسم الله درس الجمعة. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله.
محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
أسئلة كثيرة وأجيب عما يسر الله عز وجل. أبدأ بأسئلة الدرس. المسافر المسبوق إذا جاء في آخر ركعة وهو لا يعلم هل الإمام مسافر أم مقيم، فهل يتم أم يقصر؟ هل الأصل في الناس أنهم مسافرون أم أنهم غير مسافرين؟ الأصل فيهم أنهم غير مسافرين. فإذا دخلت مسجد حي فالأصل في الإمام أن يكون مقيما، وإذا أدرك المسبوق ركعة مع الإمام في رباعية فالواجب عليه الإتمام على قول جماهير أهل العلم، ودليل ذلك ما ثبت في مسند أحمد أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سئل عن إتمام المسافر خلف المقيم فقال تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وقول الصحابي تلك سنة لها حكم الرفع. وأما إن كان المسجد مساجد طريق والمنطقة نائية ولا يوجد فيها أحد ولا يدخل مثل هذا المسجد في مثل هذا المكان إلا المسافر، فسافرت معه وقد قامت القرائن على أنه مسافر، فحينئذ أنت تقصر وراءه. وهذه مسألة أذكرها لكم دائما تحت أصل مهم وهو الأصل والظاهر. الأصل في الناس أنهم غير مسافر إلا إذا قامت قرائن تلغي الأصل، كان تكون في المطار وتجد فوج من الناس دخلوا معا وظاهر حالهم أنهم قدموا من طائرة وأن المكان مكان ترانزيت مثلا للإقامة حتى يتحول طائرة أخرى، فتعلم من قرائن الأحوال أنه لا مسافرون. فإذا توضأت وجئت وواحد منهم يصلي جماعة فتفهم من قرائن الأحوال أنهم مسافرون فتنوي القصر، ولو أنك نويت بنية الإمام فلا حرج في ذلك، لأن النبي لما قال لما قيل له أقصرت الصلاة أم نسيت دل ذلك ضمنا أن النبي كان يقصر دون أن يخبرهم، فلو كان من عادته أن لا يقصر إلا بعد إخبارهم لكان قوله ذو اليدين أقصرت الصلاة حشوا ولا فائدة منه، لكان جواب النبي له ألم أعودكم أني كلما قصرت أخبرتكم وأنا لم أخبركم، فلماذا تقول هذا القول؟ فدل قوله أقصرت الصلاة أم نسيت على أن القصر لا يحتاج إلى نية، فأنا أصلي الظهر وأسلم بسلام الإمام، فإن صلى أربعا صليت أربعا وإن صلى ركعتين صليت ركعتين، ولا يوجد نية للقصر ولا يوجد نية للجمع، أنا أدخل وأصلي وراء الإمام ولا أدر الإمام يصلي الأولى أم الثانية، يجمع ولا يجمع، وأنا مسبوق أنا بالمغرب، ثم بعد فراغ المغرب الإمام يقول أقيموا الصلاة يجمع، فحينئذ أنوي العشاء، ففي حال الجمع ووجود الأعذار أو المسوغات الشرعية للجمع، فبمجرد أن نتفرغ الصلاة الأولى فيدخل وقت الصلاة الثانية، فلا يدخل وقت الصلاة الثانية حتى نفرغ من الأولى. ولذا قال العلماء: الترتيب بين المجموعتين في التقديم واجب، ومن صلى العصر قبل الظهر أو صلى العشاء قبل المغرب في جمع التقديم فجمعه باطل، لأن وقت العشاء لا يدخل إلا بعد أداء صلاة المغرب، ووقت العصر لا يدخل إلا بعد أداء صلاة الظهر، بخلاف جمع التأخير. فلو جئت في جمع التأخير والإمام يصلي العشاء فنويت العشاء فصليت العشاء فهذا الوقت وقته، ثم صليت المغرب بعد العشاء ولم ترتب بين المجموعتين في سفر أو في حضر في جمع التأخير فلا حرج في ذلك. فالترتيب في التأخير سنة، والترتيب في التقديم واجب، والله تعالى أعلم. هل يكون القصر في الصلاة بشرط إن خفتم؟ هذا ظهر الآية، ولكن دل الحديث على أن القصر جائز في الأمرين. ولذا قيل لأبي العالية التابعي الجليل: لماذا تقصر؟ فقال: أقصر بالكتاب والسنة، فالكتاب دل على الخوف والسنة دلت على الإطلاق وعلى العموم. هل هناك حديث ورد في وجوب قيام ليلة النصف من شعبان؟ لم يثبت شيء في فضل النصف من شعبان إلا حديث على خلاف فيه بين المحدثين: ينزل الله عز وجل ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل أحد إلا لمشرك أو مشاحن. فهذا صححه جمع من العلماء ومنهم شيخنا الألباني وهو في الصحيح الخامس، وأما ما عدا ذلك فكله لم يثبت في ليلة النصف من شعبان، وأكثره نكرانا أن يقال إن ليلة النصف من شعبان هي ليلة القدر، وهي المعنية بقول الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ولكن المراد بلا شك إن أنزلناه في ليلة القدر، وليلة القدر لا تكون إلا في رمضان. لم أفهم ما المقصود بصدقة الله، وهل الله يتصدق؟ الله يتصدق علينا بشرعه فخفف عنا، وصلى الله وسلم على كليم الله موسى وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فأول ما فرض الله علينا الصلاة 50، حتى مر نبينا موسى فقال له: ماذا فرض الله على أمتك؟ قال: 50. قال: يا محمد إني بلوت الناس وإن أمتك لا تطيق، فارجع واسأل ربك التخفيف. فبقي يسأل ربه التخفيف حتى أصبحت 5، حتى بقيت الصلوات 5. فإذا هذه الصدقة، الصدقة بالأنواع 5، 6، أو 7 التي ذكرناها، الصدقة تكون فيما شرع، تصدق الله علينا بنوع من أنواع الصدقات ذكرتها لكم في الدرس، ولا يلزم من التصدق الثواب حتى نمنع أن يقال الله يتصدق. فمن منع قاس صدقة الله على صدقة البشر، وتصدق الله على الخلق غير صدقة البشر فيما بينهم، فالبشر ناقصون ويحتاجون، وسخر الله بعضهم لبعض، ورفعنا بعضكم فوق بعض وجعلنا بعضكم فوق بعض سخرية، فسخر الله الناس لبعضهم بعضا. أما الله عز وجل فهو سبحانه لا يحتاج إلى أحد. العاملون الذين يقيمون 6 أشهر ومنهم كل سنة وأكثر، هل يقصر؟ ليست العبرة بالجنسية التي في الجواز، فإذا تحولت من بلد لبلد وخذتها منزلا وموطنا وأصبح لك مكان تأوي إليه وتنام فيه وأدوات نوم وطعام وشراب، أصبحت مقيما وأرض الله واسعة. لكن إن بقي حالك حال المسافر الذي لم يتخذ مكانا معينا موطنا له، ولا يوجد له ما للمقيم من أمور وأشياء، فحينئذ أنت مسافر مسافر دخل على جماعة يصلون الظهر بالركعة الرابعة فصلى ركعة معهم وأتى بالثانية وسلم وبعدها صلى العصر ركعتين، هل هذا جائز؟ أما صلاته العصر ركعتين وحده فهذا صحيح، وأما أن يأتي بركعة فهذا خطأ. أرأيتم لو أن هذا المسبوق دخل والإمام قد فاتته ركعة فأدرك معه ثلاثة، فماذا يفعل في الركعات الثلاث؟ ماذا يفعل؟ يقول واحدة زائدة؟ لا، المسافر المسبوق متى صلى مع المقيم وإن لم يدرك ولا ركعة جاءه في التشهد الأخير فالمطلوب منه أن يأتي بركعتين، وإن أدرك ركعة يأتي المطلوب منه يأتي بأربع على خلاف في هذا، من أدرك ركعة فحينئذ يصلي ثلاث ركعات. هل يجوز أن نقول الله يعطيك؟ لا حرج في هذه المقولة أبدا. شخص يقصر الصلاة لما يخرج من النعور إلى المحطة في رغدان، هذا خطأ وليس هذا بسفر، وهذا الكلام ليس بصحيح، والله تعالى أعلم. نأتي إلى الأسئلة العامة. إذا كبر الإمام في صلاة الجنازة أكثر من أربع تكبيرات ماذا يقول في كل تكبيرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أذكارا كثيرة في دعاء للميت، دعاء للميت، وورد عنه أكثر من ثمانية أدعية، فإن كبرت فأنت تنوع كما نوع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر خمس وست، فإن كبرت أكثر من أربع تكبيرات تنوع الأذكار التي كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، واعتنى بها وجمعها وخرجها شيخنا رحمه الله في كتابه أحكام الجنائز. أخذ مال التأمين بحال الإصابة بحادث، والإصابة غير حامل بها على حال، التأمين الأصل فيه الحرمة ولكن لا يعامل المنهي عنه شرعا معاملة المعدوم حسا، فمن ضرر آخر فالمتضرر له أن يأخذ ما تضرر به ولا يسأل عن مصدر المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع وعن ماله من أين اكتسبه. المهم أن وسيلة كسب المال تكون مشروعة ولا نلتفت إلى من صاحب المال وماذا يعمل صاحب المال، المهم الوسيلة. الشرع أذن لك أن تأخذ مقابل ضررك. أما التأمين إن لم يكن هنالك طرف ثالث وكانت العلاقة مباشرة بينك وبين التأمين، فالذي أراه بعد تأمل أن تتقي الله وأن تسدد وتقارب، فتجمع مجموع ما دفعت من التأمين فالذي يعطيك إياه هو لك، والزائد إن كنت مجبرا على التأمين ترده للتأمين، وإن زاد عندك مبلغ كبير فيبقى في وصيتك أن تتصدق به، فتسدد وتقارب وتتقي الله ما استطعت. رجل تغيب عن عمله بعض الأيام ونزل أجر هذه الأيام على راتبه ولا يستطيع إرجاعها إلى صندوق الشركة ولا يقبلها المحاسب لأمور إدارية ومالية، فما العمل الواجب في هذا المال؟ يأخذه ويتصدق به، يأخذ هذا المال ويتصدق به الأخ يسأل أحسن الطبعات في السلسلة الصحيحة، لا يوجد سلسلة صحيحة إلا طبعة واحدة، ولكن السلسلة الصحيحة لطالب العلم الحديثي الذي تهمه الأسانيد يقرأ السلسلة الأصلية، والذي لا يعرف الأسانيد ولا الرجال ويريد أن يمر بالأحاديث فقد يسر الله لي أن رتبت السلسلة الصحيحة على المواضيع وحذفت التخرج المطول وحذفت المكرر وجعلتها في مجلدة واحدة، فيمكن الإنسان أن يقرأ جميع أحاديث السلسلة الصحيحة مرتبة على الأبواب. كيف أقوم بإخراج كفارة اليمين؟ يا لله ما أصعب إخراج كفارة اليمين. دين عملي، كل فهم لأي نص من نصوص الشرع يخرجه عن كونه عمليا فالفهم مغلوط ودخيل وليس بأصيل في دين الله. ما أنزل الله الشرع إلا ليعمل به. أنت عليك كفارة يمين، جاءت أختك تزوركم، أختك فقيرة، إيش بتتعشى؟ تعشى أنت وإياها كفارة يمين. جاء جارك الفقير يسهر عندك وقت عشاء، إيش بتتعشى؟ فول وحمص وطعمية أطعمهم من متأك كفارة يمين، من أوسط متأك. لما الناس تكلفوا في الطعام أسقطوا ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم بإطعام الطعام. النبي يقول أطعم الطعام، لا تتكلف، أطعم الطعام. أنت جائع وعندك ضيف وتعذب نفسك وتنتظر أي لحظة يخرج، لماذا هذا التعب؟ والنبي يقول أطعم الطعام، يا أم فلان أعد لنا طعام وتأكل كما يأكل. وما أجمل، أنا أقول عن نفسي كم أحب من يفعل هذا، يعني يدخل إليك طعام طبيعي جدا غير كلفة، لا تشعر أنك يعني أنك ضايقته، لا ضايقت جيبه ولا مصروف شهره ولا تعب زوجته. فإذا كان هذا فقير ما أسهل تجعله كفارة يمين. اليوم كفارات اليمين والصدقات أصبحت عسرة على الناس، وهذا عجيب. عادات وعادات أمهاتنا ونسائنا في بلادنا، في البلاد التي فيها فصول ظاهرة البرد والحر، المرأة في العادة ملابس أولادها، ملابس الأولاد الشتوية أو الصيفية، الآن يقولون على الشتاء الملابس الصيفية ترفع والأولاد يكبرون، وقد تبقى ملابس جيدة ليست بمهانة لا تناسب مقاس الأولاد، كبر الأولاد. والله عز وجل ذكر في كفارة اليمين قال أو كسوتهم، والحد الواجب للكسوة ستر الظاهر، يعني الدجداشة، القميص والبنطلون، الدجداشة للبنت. فتأخذ كسوة 10 فقراء ولو منجمة وبنية كفارة يمين. فكفارة اليمين سهلة قد تكون بين أيدينا. فما أجود وما أحسن وما أهنى وما أمرأ أن نجعل ديننا في حياتنا، نجعل الدين في حياتنا الطبيعية من غير أن نتكلف ومن غير أن ندخل الحرج والمشقة على أنفسنا. قلتم في أحد دروس السبت بحرمة التصوير وأنتم تجلسون أمام الكاميرا، فعلمونا علمكم الله. أولا أنا علقت حرمة التصوير، إنه هل التصوير حرام لذاته أم أن التصوير حرام لكونه ذريعة إلى حرام؟ فالعلماء اختلفوا في هذا على قولين معروفين. ومن المعروف في تقعيدات العلماء أن ما حرم ذريعة، ما كان حراما ذريعة بالوقوع في حرام فيجوز عند الحاجة ويجوز عند الضرورة. فمتى ترتبت مصلحة معتبرة ولا تقوم هذه المصلحة إلا بالتصوير، فأنا أقول أن قولا معتبرا عند أئمة هذا الوقت وعند العلماء يقولون بالجواز، وهذا الذي يطلق عليه متأخرو الحنفية الاستحسان، وهو المقدار الذي قبله شيخ الإسلام وابن القيم في حد تأصيل مشروعية الاستحسان. نعم الصوت يكفي، ولكن للأسف فسد الناس. لو شيخ الإسلام اليوم يتكلم في الفضائيات بصوته دون صورته ما أحد قبل منه، للأسف الكبير. وإلا ما شأن الناس ومما علمني ربي ما شأنهم بصورتي وماذا تلزمهم صورتي، سواء كنت جميلا أم قبيحا، الأمر لا يلزمهم. ولكن أصبح الناس اليوم إن لم يروا صورة المدرس فحينئذ أرجو أن يكون تحريم التصوير لا لذاته وإنما ذريعة، فحينئذ ما منع سدا للذريعة جاز عند الحاجة والضرورة. هذا هو تقعيد العلماء. نسأل الله أن يطول عمرك حتى تكمل شيخ مسلم. أرجو الله أن تكثر من هذا الدعاء في الغيب، هل تنصح في تأمين السيارات باعتماد شركة معينة؟ كل شركات التأمين هي عبارة عن ترد التأمين، كلها مآلها إلى شركة واحدة. ولذا أنا قلت من أمن في سيارة ثم أخذ مال فليدفع باقي التأمين لهذه الشركة وإن تنوعت أسماؤها، لأن مرد هذه الشركات، هذه الشركات هي مكاتب تأمين، وعملها أن تؤمن على مجموع ما أمن عندها، وفي المآل تلتقي مع شركة واحدة. وبناء على هذا قلت الذي قلت، والله تعالى أعلم. تبقى مواعيد دروسنا كما هي، غدا بعد الفجر في شرحنا لصحيح البخاري، وبعد غد بعد الفجر في إجابتنا على الأسئلة إن شاء الله، درس غد في مسجد التقوى في مرج الحمام، ودرس بعد غد في هذا المسجد المبارك بعد الفجر، وغد وبعد غد بعد المشورة مشاورة مع إخواني مشايخ ومعرفة موعد دروسهم، أجهد أن أنقل الدرسين إلى ما بين المغرب والعشاء، أجهد أن أنقل الدرسين إلى ما بين المغرب والعشاء بعد أن أشاور إخواني. أما درس غد وبعد غد فهو بعد الفجر في هذا الأسبوع، الدروس بعد الفجر. وصلى الله على نبينا محمد.